يستبغ أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن سر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم مع الصادقين. قوله تعالى مع الحديث الثابت في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما فاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا هو ما دعا الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين أن يقسم حسن الخلق إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول حسن خلق مع الله عز وجل، والقسم الثاني حسن خلق مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشريعته، والقسم الثالث حسن خلق مع الخلق. حسن الخلق مفهومه أعم من المفهوم القاصر على الأخلاق الحسنة مع عباد الله عز وجل، بل لا بد أن يكون العبد حسن الخلق مع ربه ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع دينه الذي جاء به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام ومع الخلق. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، فهؤلاء هم أهل التقوى وأهل الصدق. فأما حسن الخلق مع الله عز وجل فبثلاثة أمور: الأمر الأول صيانة القلب أن يتعلق بغير الله عز وجل ليكن قلبك متعلقا بالله عز وجل وفقط، وهذا هو الزهد كما قال الأئمة الأكابر. ولذلك قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: لا تشهد لأحد بالزهد فإن الزهد في القلب. وله ثلاثة شروط: الشرط الأول أن تكون أوثق بما في يد الله عز وجل منك بما في يدك، وكما يقولون في الأمثلة العامية تبقى إيدك وتؤثم لغيرك، فليس ذلك قد يكون الذي في يدك لغيرك وليس من حظك ولا من نصيبك، فأن تكون أوثق بما في يد الله عز وجل منك بما في يدك أو في أيدي الخلق. والشرط الثاني أن تعمل بقوله تبارك وتعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. والشرط الثالث أن يكون مالكك وذامك في الحق سواء، أن تستشعر نعمة الله عز وجل أن هلك للحق، فلا يهمك بعد ذلك مدح الماده أو ذم التام ما دامت نعمة الله عز وجل قد تحققت لك وأنعم بها عليك. فأي نعمة فوق هذه النعمة؟ أن يكون مالكك وذامك في الحق سواء. فصيانة القلب من أن يتعلق بغير الله عز وجل، فإن القلب إذا تعلق بغير الله وكله الله عز وجل إلى ما تعلق به، وخذ له من جهة ما تعلق به، وفاته تحصيل مقصوده من الله عز وجل. خذله الله لا يأتي الخذلان إلا من الجهة التي تعلق بها القلب. ولذلك يقول الله عز وجل: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بجلادتهم ويكونون عليهم ضدا. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. وتعلق القلب بغير الله تبارك وتعالى كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله هو المفتاح الباب إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. فينبغي أن تسمع شملك على جهة واحدة وهي الإله الحق سبحانه وتعالى، ترجوه هو فقط وتخافه هو فقط وتعمل له فقط سبحانه وتعالى، لك سيد واحد تعمل لأجله ولحسابه تبارك وتعالى لا بلا شريك له. فهذا حسن الخلق مع الله عز وجل. الجانب الاول صيانة القلب ان يتعلق بغير الله عز وجل. والجانب الثاني صيانة الاعمال ان تشوبها بنقيضة. عليك ان تتذكر ان هذه الاعمال انت تعملها للملك تبارك وتعالى. فينبغي عليك ان تبذل اقصى ما في وسعك بتحقيق هذه الاعمال وتحقيق الاخلاص فيها في نفس الوقت، ومع ذلك تستغفره تبارك وتعالى على ما كان منك من تقصير. قال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن جمع احسانا وشفقه، والمنافق جمع اساءه وامنا. فالمؤمن يحسن اعماله على قدر ما يستطيع، ومع ذلك هو مشفق الا يقبله الله عز وجل منه. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لان يقبل الله لي ركعه واحده او سجده واحده احب الي من الدنيا وما فيها. ثم قال صلى الله عز وجل: انما يتقبل الله من المتقين، انما يتقبل الله من المتقين. والحسن البصري رحمه الله حين قال هذه الكلمه: المؤمن جمع احسانا وشفقه، والمنافق جمع اساءه وامنا، انما اخذ ذلك من قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون. فقد ثبت عند الترمذي عن عائشه رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله هو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف الله تعالى. فقال: لا يا ابنة الصديق، لكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ان لا يقبله الله عز وجل منه. ولذلك امتدح الله عز وجل عباده المتقين قال: والمستغفرين بالاسحار. بعد ان قضوا ليلهم في القيام بين يدي الملك عز وجل، وكان اخر الليل جلسوا يستغفرون الله تبارك وتعالى على ما كان منهم من تقصير. والى هذا المعنى يشير قوله تبارك وتعالى: اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا. يعني اذا انتهيت من دورك وقمت بتاديه رسالتك فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. ثبت في الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها قالت: لما نزل قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره، كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. يتأول هذه الآية: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، كان يكثر ان يقول ذلك في ركوعه وسجوده. وفي الصحيح من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. فالصيانة الأعمال أن تشوبها بنقيضة. ينبغي أن تؤدي هذه الأعمال بنية خالصة لله عز وجل، وينبغي أن تؤديها بالكيفية التي أرادها عز وجل. فالعمل الصالح له شرطان: الشرط الأول أن تكون النية فيه خالصة لله تبارك وتعالى، والشرط الثاني المتابعة، أن يكون موافقا لما جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. والجانب الثالث من حسن الخلق مع الله عز وجل صيانة الإرادة، صيانة إرادتك عما يمقتك على الله عز وجل. يعني باختصار شديد، إذا أردت أن تنظر في أمور الدنيا فانظر إلى من هو دونك، فإن هذا يشعرك بنعمة الله عز وجل عليك. لأنك إذا نظرت إلى من هو فوقك في أمور الدنيا فإن هذا يسخطك على النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليك، وليس هذا من الشكران، ليس هذا من الشكران. إن كنت تركب دراجة فانظر إلى الذي يسير على قدميك، إن كان الله عز وجل قد ابتلاك بعاهة فانظر إلى من ابتلي بعاهة أشد من عاهتك، فإن هذا يصبرك دائما ويشعرك بأن الله عز وجل له الفضل والمنة على كل حال. فإذا صيانة القلب أن يتعلق بغير الله عز وجل، وصيانة الأعمال أن تشوبها بنقيضة، وصيانة الإرادة مهما ينصفك على الله عز وجل. فإن أردت أن تنظر في أمور الآخرة فانظر إلى من هو فوقك، انظر إلى من هو فوقك، فإن هذا يشحب همتك ويشعرك بالتبطير ويزيل عنك العجب، يزيل عنك العجب. فالمؤمن جمع إحسانا وشفقة. إذا وفقك الله عز وجل للقيام بثلاثة أجزاء أو أربعة أجزاء، فتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند مسلم من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قرأ سورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران في ركعة واحدة، في ركعة واحدة قرأ هذه السور الثلاث صلوات الله وسلامه عليه. واقرأ في سيرة السلف الصالح، وانظر إلى إخوانك المسلمين وحاول أن تستفيد منهم دائما، لا تنظر إليهم بنوع من السعادة، لكن كن متواضعا كما قال الحسن البصري رحمه الله: ما رأيت مسلما إلا وشعرت أن له فضلا عليه، إلا وشعرت أن له فضلا عليه، كلما نظرت إلى مسلم شعرت أنه أفضل مني ولو في جانب من الجوانب. التواضع يجعلك تستفيد من إخوانك المسلمين، والجد والتعالي والعجب والعياذ بالله. نسأل الله أن يعافينا من هذه الآفات المفلحة. هذا يجعلك ممتنعا، يجعل العبد بعيدا عن قبول النصح دائما أو عن الاستفادة من غيره، يشعر أنه كالطاووس والعياذ بالله وأنه خوف الآخرين فلا يستفيد بنصيحتهم. الأمر الثاني أو القسم الثاني وهو حسن الخلق مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا بثلاثة أمور يمكن أن يقتصر إلى أمرين. الأمر الأول ولد في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال أهل العلم: أي لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يقول صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك بوب البخاري بابا في كتاب العلم وعنوان باب العلم قبل القول والعمل. فاعلم ان لا تعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك للمؤمنين. فالعلم قبل القول والعمل، ينبغي ان تتعلم اولا ما فرض الله عز وجل عليك ان تتعلمه لكي يكون عملك صحيحا. ومهما أدى العبد الطاعة على غير الوجهة التي أمر بها فإن الله عز وجل لا يقبلها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما والحديث في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أورد أبو يعلى زيادة في هذا الحديث وإن كان إسنادها ضعيفا لكنها قد دلت على صحة معناها النصوص الأخرى: ومن لم يفقه لم يبالي به، لم يبالي به. قال المنذري رحمه الله في الترغيب والترهيب: لم يبالي به في أي واد هلك، ومهما أوقع من عبادة على غير الطريقة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام فإنها مردودة عليه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ثلاث مرات: ارجع فصل فإنك لم تصل. حتى قال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، أي غير هذا العمل، وفي لفظ ما أحسن غيرها أي غير هذه الصلاة فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن في أي جانب من الجوانب، وقد نقل الزركشي في فتح المبين عن إجماع على ذلك، قال: لإجماعهم على أنه لا يجوز للمكلف أن يعمل عملا قبل أن يعرف حكم الله عز وجل فيه، قبل أن يعرف حكم الله عز وجل فيه. فعليك أن تطلب حكم الله في كل مسألة من المسائل. إذا عرفت حكم الله يأتي الأمر الثاني وهو قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم ببعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يقول ابن القيم رحمه الله: فإذا كان رفع الإنسان صوته أمام النبي عليه الصلاة والسلام محبطا للعمل، فكيف بمن قدم كلامه أو كلام غيره على كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ظنك بمن فعل هذا؟ لا ترفع صوتك فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قال عليه الصلاة والسلام فلا قول لأحد، وهذا إجماع نقله البيهقي أو رواه البيهقي في المعرفة بسند صحيح عن الإمام الشافعي رحمه الله. قال: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجد له أن يدعها بقول أحد كائنا من كان، كائنا من كان، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا قول لأحد مع قوله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو خلق المؤمنين، ما كان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. القسم الثالث حسن الخلق مع الخلق، حسن الخلق مع الخلق. قال القرطبي رحمه الله وهو على الإجمال أن تكون مع غيرك على نفسك، تصور أن تكون مع غيرك على نفسك فتنتصف له، لا أن تنتصف به، تنتصف له، أن تكون مع غيرك دائما على نفسك. وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ورؤوس الأخلاق الحسنة أربعة، كما أن رؤوس الأخلاق الفاشلة أربعة. فرؤوس الأخلاق الحسنة منها العلم العشر، العلم العدل، الشجاعة، العفة، العلم والعدل، العدل الذي يحمله على أن تضع الأمور في مواضعها دائما وأن تقف عند حدود الله عز وجل لا تتجاوزها، والشجاعة والعفة. وربط الشجاعة شجاعة النفس عند الغضب، أن يملك العبد نفسه عند الغضب، ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ما تعرفون السرعة فيكم؟ قالوا الذي لا تصنعه الرجال، قال لا ليس الصلاة، ولكن السرعة الذي هو الفتور الذي يملك نفسه عند الغضب. ومن رؤوس الشجاعة أن تنفق في سبيل الله عز وجل، فهذه شجاعة للنفس على مفارقة المحبوب الذي قال فيه عز وجل: وإنه لحب الخير لشديد. والشجاعة أيضا خلق وسط بين الجبن والتهور، بين الجبن والتهور، التهور ليس شجاعة والجبن كذلك ضد الشجاعة، فالشجاعة خلق وسط بين الجبن وبين التهور. وأما العفة فيكفي أنها تحمل على الحياء، والحياء رأس كل خير. ولذلك قال بعض الأدباء، وهذا معنى دقيق: ليس الحساس الذي يغضب من أقل تصرف في الناس، ولكن الحساس هو الذي يخاف على مشاعر الناس. ليس الحساس الذي يخاف على مشاعره، لا، هذا أمر هين يقابلوا بالصبر، والطابرين في المأساء والضراء وحين البكر يقابلوا بالصبر، لكن الحساس الذي يخاف أن يؤذي مشاعر الناس. على الحق أن يستحضر هذا المعنى حين يتذكر خلق الحياة، حتى أنه لو خرج من المسجد يمنعه الحياة أن يقف في وسط الطريق وأن يعرفل الناظر، يفرض صوتا لا يؤذي إخوانه المسلمين لا في قليل ولا في كثير. إن كان في سفر يحاول دائما أن يكون جاهزا مستعدا لأن لا يؤذي الجماعة الذين معه، فالرفقة الذي معه، فالحياء خلق حامل على كل خير. قد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يعرف أخاه في الحياة حتى كأنه قال له: قد أضر بك، إنك لتنتهي عملت كيسر، كل حاجة كيسر، حتى كأنه قال لك قد أضل بك. فقال صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياة من الإيمان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، والحافظ في أسلوبه رقة كأنه أخذها من الإمام البخاري رحمه الله. قال: والمعنى أن الحياة وإن ضيع على العبد بعض المصالح لكنه في مجمله يحصل له الخير، حتى وإن ضيع عليك بعض المصالح، لكن الإنسان الحي وهو على علم في نفس الوقت يعلم أن هذه المصالح التي ضاعت إنما ضاعت بقدر الله عز وجل، فيكون مبدأ الأمور جدا دائما على الحسة ألا ينتهك محارم الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن الخلق، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعاء الاستفتاح: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني بأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، إلى آخر الحديث. وفعل ابن عائشة صلى الله عليه وسلم: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حسن الخلق معه ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع الخلق، وأن يجعلني وإياكم من المقبولين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سائل يقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ويقول: كل عام وأنتم بخير وأنت بالصحة والسلامة، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا. وبعد، فإني أسأل عن اعتكاف النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل كان مصرحا به؟ وأن أحد من الصحابة إذا اعتكف اعتكافا مع نساء الرسول صلى الله عليه وسلم أن اعتكافهن كان خصوصيا من خواص الرسول عليه الصلاة والسلام مع نسائه رضوان الله عليهم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. في الحديث الثالث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، واعتكف نسائه من بعده وفي الصحيح أيضا أنهن استأذن النبي عليه الصلاة والسلام فاعتكفن مع عائشة وحفصة وزينة بنت جحش رضي الله تعالى عنهن جميعا. والأرض علم التخصيص، الأرض أن الحكم عام إلا أن يقوم دليل على التخصيص. ومن هنا فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز للنساء أن يعتكفن بالمساجد، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن المرأة تعتكف في بيتها. وهناك قول ثالث وسط بين القولين، أنه يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد إن كان زوجها معتكفا، باعتبار أن النساء النبي صلى الله عليه وسلم يعتكفن معه صلوات الله وسلامه عليه. هل يجوز لي أن أقوم بتأدية الزكاة نيابة عن أبي ومن يعول من إخوتي إذا كان أبي في حاجة للمال؟ يجوز لك أن تؤدي، طبعا الواضح أنه يسأل عن زكاة الفطر، يجوز لك أن تؤدي عنه زكاة الفطر وعن من يعول شريطة أن تعلمه بذلك حتى ينوي، أن تعلمه بهذا الأمر حتى ينوي عليه. كيف تكون زكاة عروض التجارة؟ هل على أصل المال الذي بدأ به تجارته أم على الطباعة الموجودة؟ لا، على الطباعة الموجودة عليه أن يقوم الثمن البضاعة الموجودة على رأس الحول ثم أن يزكيها. طبعا تقويم الثمن ليس بثمن الشراء ولا بثمن الذي يريد أن يبيعه، لكن بثمنها الحالي الثاني أو أبداً. التنبيه على عدم وضع المصحف على الأرض، أرجو من إخواني أن لا يضعوا المصاحف على الأرض. قمت بأخذ شرفة من الجهة التي أعمل بها وقدرها 10,000 جنيه على أن أقوم بسداد المبلغ 11,800 لمدة 3 سنوات، فهل هذا ربا وهل أكون آثما وماذا أفعل؟ هذا ربا بإجماع، هذا ربا بإجماع، ولا يحل في عقد القرض أبدا أن تشترط الزيادة بصورة من الصور بل ولا أي شرط يؤدي إلى تحقيق منفعة المال. ولذلك ثبت عند أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، لا يحل سلف وبيع، ولا شطان في بيع، إلى آخر الحديث. فتأمل هذا، يعني لا يجوز مثلا أن تقترض من بيت فيقول أقرضك المبلغ المطلوب على أن تشتري مني هذه السلعة بكذا، أو على أن تبيعني هذه السلعة التي معك بكذا. هذا أيضا من الربا المنهي عنه، وبالطبع هذا إثم، وأنت غالب الظن أنك لا تستطيع أن تعود في هذا العقد، فعليك أن تسجل هذه الأقساط بأسرع ما يمكن، وأن تتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، وأن تعود إلى مثلها مرة أخرى. جمعت زوجتي بعد صلاة الفجر في رمضان بدون أن أشعر، وأخذتني الشهوة، فهل علي من كفارة وقضاء أم هذا؟ إن كنت جمعتها ناسيا أو وأنت لا تشعر بحيث لم تكن ذاكرا بصيامك أو لم تكن متذكرا أن هذا رمضان، فلا شيء عليك. أما إن كانت شهوتك قد غلبتك وأنت متذكر لأنك في رمضان وأن هذا الوقت بعد دخول الفجر يحرم الجماع فيه لأنك صرت صائما، فسيجب عليك القضاء والكفارة على ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: ومن أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي، يعني في نهار رمضان. فقال عليه الصلاة والسلام: هل تجد ما تعتق رقبه؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا، إلى آخر الحديث. وعند أبي داود وغيره أن النبي عليه السلام أمره أن يقضي يوما مكانا. فبناء على هذا الواجب في مذهب جمهور العلماء القضاء أن يقضي يوما مكان هذا اليوم، والكفارة أن يصوم شهرين متتابعين، فإن عدم فليطعم 60 مسكينا. وكذلك في رواية سعيد بن منصور قال عليه الصلاة والسلام: تب إلى الله واستغفر. يبقى عليك أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تستغفره من هذه الكبيرة، تب إلى الله واستغفر وتصدق هي الكفارة، وصم يوما مكانا وهو الصدقة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في سؤالان، السؤال الأول: هل تكون المرأة أو الفتاة مسؤولة عن الإنفاق على والدها في حالة فقر؟ وهل يكون أبوها من ضمن المستحقين لزكاة مالها؟ إن كانت المرأة غنية وأصيب أبوها بالفقر واحتاج إلى المال وجب عليها أن تنفق عليه، ولا يجوز لها أن تخرج له من زكاة المال لأن نفقته واجبة عليها. إذا كان شخص يمتلك على فترات مختلفة مالا يتعدى نفاق الزكاة، فكيف يمكنه تحديد مبلغ واجب عليه الزكاة وهو لا يستطيع حق التغير في تعاملاته المالية؟ وكيف يمكن تحديد في حالة وجود دين عليه وأيضا وجود دين له على الأقيم على الغير؟ بارك الله فيك. أنت أساسا حين يصل مالك إلى النصاب ونصاب الأموال أو النصب على الغير بارك الله فيك. أنت أساسا حين يصل مالك إلى النصاب ونصاب الأموال أو النصب يقوم بالذهب يعني بثمن 85 جراما من الذهب الخالص عيار 24، فإذا وصل المال عندك إلى هذا الحد فعليك أن تسجل التاريخ الهجري، فهذه بداية الحول. ثم بعد ذلك عليك أن تراقب هذا المال، هل سينخفض عن النصاب أم لا؟ إن انخفض عن النصاب بعد 6 أشهر أو 7 أشهر أو في أي وقت فتقوم بطرش المدة السابقة، خلاص تسقط هذه المدة، أسقط المدة السابقة إلى أن يصل المال إلى نصاب مرة ثانية. فإن وصل إلى النصاب ولم ينزل عن النصاب ومر عليك حول وأنت على ذلك يعني سنة هجرية، زكيت جميع المال الذي تملكه حتى ولو كان جزء منه قد دخل عليك بالأمس، واضح؟ يعني كان المال بلغ النصاب مثلا في 3 رمضان ولم ينخفض عن النصاب إلى أن جاء 3 رمضان المقبل، فعليك في هذه الحالة أن تزكي جميع المال الذي تملكه حتى وإن كان بعضه قد دخل عليك في السنة في رمضان. وأما بالنسبة للديون فإن كان الدين عليك فتخصمه في هذه الحالة من المال الذي تملكه، وإن كان الدين لك وجب عليك أن تزكيه إلا أن يكون هذا الدين عند جاحد أو مناضل، فلا يزكى إلا بعد الحصول عليه. إذا كان هذا الدين عند جاحد له يعني يقول لا مال لك عندي، أو مناضل الذي يقول أعطيك غنى بعد غنى الأسبوع المقبل العام المقبل وهكذا، فهذا الدين لا تجب الزكاة فيه حتى تحصله. نعم زكاة المال، ما احنا قلنا ان المال بيقوم على الذهب، فلما نيجي نقول ان نصاب الذهب 85 جرام ذهب على 24، شوف جرام الذهب على 24 بكام؟ 30 جنيه مثلا، في حد قال ان هو 30 جنيه حاليا، اضرب 30 في 85، 3 في 5 في 15، 5 معانا 1، 3 في 24، 1 في 25، يعني 2550 جنيه. إذا بلغ المال عندك إلى هذا القدر يبقى أنت قد وصلت إلى النصاب، حصلت النصاب. ثم استمر المال عندك لم ينخفض عن هذا القدر بل يزداد، أحيانا زيادة بسيطة وأحيانا زيادة كثيرة وهكذا، فوجب عليك أن تزكيه بعد مضي سنة قمرية. نعم لا آخر سنة فقط، الموجود الدين الموجود عند المماطل لا يزكيه إلا العام الأخير فقط. أقرأت آخر، هي أقرأت مش بالطاق وكتبها ألف قاف راء طاق، أقرضت بالضاء والتاء، أقرضت أخي أو آخر 2000 من الجنيهات ومعي 1500 وحال عليها الحمل، فهل تجب عليها الزكاة؟ نعم تجب الزكاة لأن أنت معك 3500. خلي بالك العبد إذا أقرض أخاه المسلم قرضا مرتين كان كمن تصدق به مرة، والحديث طعن في إسناده بعض أهل العلم، وحسنه الشيخ ناصر بن الألباني أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يعلي درجته في الآخرة، حسن الحديث: من أقرض قرضا مرتين كان كمن تصدق به مرة. يعني أنت أقرضت 1000 جنيه لواحد، وواحد ثاني أقرضت 1000 جنيه فكأنك تصدقت بإيه؟ 1000 جنيه. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من نفس عن مسلم قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة. فما دام هذا القرض ليس عند زاحد ولا مناضل واجب عليك أن تزكيه. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أعملوا مبرمجا للكمبيوتر، ويوجد عمل جديد مسند إلى شركتنا هذا العمل عبارة عن برنامج كمبيوتر لحفظ ممتلكات للأضمن وتحديدا للكنيسة أراضي وعقارات تقوم بتأجيرها وتريد برنامجا لمتابعة هذه الممتلكات، فهل أشترك في عمل هذا البرنامج أم لا؟ والله على كل حال إن كانت ممتلكات مباحة تدر مالا مثل الأراضي الزراعية والشركات والعقارات وما إلى ذلك جاز لك أن تعمل هذا العمل، لأنه ليس محرما في ذاتك وليس فيه إعانة على الإثم والعدوان، والمسلم يجوز له أن يعمل المشركين شريطة أن يكون أن لا يكون العمل في نفسه محرما. يعني بعض الذين يصورون صور المال جلجل أو صورة العقراء بتعبيرهم، أو الذين يصنعون القربان سواء كانت من الذهب أو الفضة أو غيرها، هذا العمل محرم جدا، بل ذهب الحنفية إلى تكفير من فعل ذلك لأنه صنع شعار الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قول السيد بن مليح رحمه الله استقرت المذاهب على أنه يجوز للمسلم أن يعمل الكافر بشرطين: ألا يكون العمل في نفسه محرما، وأن لا يكون في العمل إعانة على المسلمين، يعني أن لا يعمل جاسوسا لهم مثلا للمشركين أو يمدهم بالسلاح في وقت الحرب مع المسلمين وما إلى ذلك. وقد أضاف الإمام أحمد رضي الله عنه شرطا ثالثا: أن لا يكون هذا العمل فيه مهانة للمسلم، يعني لا يجوز للمسلم أن يعمل قادما عند المشركين. اكتب من فضلك عشان ما تخدش دور غيرك، مش في اقرا تدريب اوراق عد الدور. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. هل للاجهاض كفاره وهل هو من الصرف العام؟ ان كان الاجهاض قد تم بعد ان اكتمل عضو جنين في بطن امه 120 يوما فهذا قتل وفيه كفارة غرضا عبد أو أمن، أن يعتق أمن أو عبدا. طبعا في زماننا الحالي يقوم ثمن العبد كان يساوي، أعتقد أنهم قدروها بخمس من الإبل، خمس من الإبل، فشوف الناقة ثمنها مثلا 1000 جنيه فيطلع كفارة 5000 جنيه. وإن كان الإجهاض قد حصل قبل ذلك فعلى المرأة إن كانت قد فعلت هذا الإجهاض لغير سبب أن تستغفر الله عز وجل تتوب إليه، لأنهم اختلفوا بعد إجماعنا على أنه لا يحل إجهاض الجنين إذا اكتمل 120 يوما هذا الإجماع إلا في حالة واحدة: إن كان لقاء الجنين يمثل خطرا حقيقيا على حياة الأم. أما إن كان الجنين أقل من ذلك فقد اختلفوا على 3 أقوال، طرفان ووسط، منهم من حرمه ومنهم من أباحه ومنهم من توسط في ذلك، وهذا القول أرجو أن لا يكون أن يكون هو القول الراجح إن شاء الله. فقال: إن كان الإجهاض لمصلحة جاز وإلا فلا. وما رأيكم في العفو عند الجماع؟ هذا ليس رأيي، هذا حكم شرعي ثبت في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يأمرنا ولم ينهنا لكن ثبت في صحيح مسلم من حديث جدامة بنت وهب الأسدية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزم فقال هو الوأد الخفي فاختلف العلماء في طريقة الجمع بين هذين الحديثين، فذهب ابن حزم رحمه الله إلى أن حديث جدامة بنت وهب ناسخ لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ذهب إلى النسخ قال حديث جابر موافق لمعهود الأصل وحديث جدامة ناقل عن الأصل، فزعم أن حديث جدامة ناسخ وأن العزم حرم، استقر على تسليم العزم. وذهب الجمهور إلى الجمع بين الحديثين لأن الإحمال أولى من الإهمال، إهمال النصين أولى من إهمال أحدهما، لا سيما وأن طريقة ابن حزم في أن هذا موافق لمعهود الأصل وهذا ناقل عن الأرض، هذه طريقة من طرق الترجيح، والترجيح لا يرجع إليه إلا عند تعطل الجمع. فلذلك قال جمهور العلماء العزم جائز إن كان لغرض صحيح، سواء كان غرضا شرعيا أو غير شرعي، فإن كان العزم للفقر أو لمخافة الفقر كان محرما، وعليه يحمل حديث جنامة بنت وهب أن عليه السلام قال هو الوأد الخفي. وإن كان العزم لغير مصلحة أصلا كان مكروها لأنه خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال تزوجوا الولود الولود فإني مكافر بكم أو قال مبادل بكم الأمم يوم القيامة. فالعزم تارة يكون محرما وهو في حالة واحدة إن فعله لفقر أو لمخافة الفقر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هو الوأد الخفي، والوأد في القرآن ورد في آيتين مش في آيتين على وجه الحظ، يعني ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ففي هذه الحالة محرم. وإن كان لغرض حتى ولو كان غرضا دنيويا، حتى ولو كان الغرض أن يستمتع الرجل بجمال امرأته، رفع الغرض من الأغراض كان مباشرا. ومما يدل على هذا أن الصحابة إنما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن العزم ورخص لهم لأنهم كانوا يكون النساء من الكافرات في الجهاد، فإذا بلغ الرجل أمة من هؤلاء وتراقت نفسه إلى أن يطأها ويخاف أن تحمل لأنها إن حملت حرم عليه أن يبيعها، فيريد وطأها والتبادل بها، وفي نفس الوقت لا يريد أن يصيبها برأس ماله، لا يريد منها الولد. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام على هذا فرخص له، إذا ده غرض دنياوي وأنا لا غرض دنياوي، ومع ذلك رخص صلى الله عليه وسلم، وإن كان لغير غرض أصلا فهو مكروه لما ذكرته الحديث. ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء قراءة القرآن في الصلاة؟ كان في صلاة نفس فهي جائزة بلا خلاف، وإن كانت في صلاة فرض فهي جائزة في مذهب الجمهور وكرهها بعض أهل العلم، على اعتبار ما ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل فقرأ البقرة عليه الصلاة والسلام، ثم قرأ النساء، ثم قرأ آل عمران صلى الله عليه وسلم، كل هذا في ركعة واحدة، فإذا مر بآية فيها تعوذ تعود عليه الصلاة والسلام، أو فيها سؤال أو دعاء سأل أو دعا. البقرة عليه الصلاة والسلام، ثم قرأ النساء، ثم قرأ آل عمران صلاة الله عليه وسلم، كل هذا في ركعة واحدة. فإذا مر بآية فيها تعود تعود عليه الصلاة والسلام، أو فيها سؤال أو دعاء سأل أو دعا، أن هذا إنما فعله عليه الصلاة والسلام في صلاة الفرض الدعاء والاستعاذة وما إلى ذلك، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام في صلاة النفس، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه فعله في صلاة الفرض.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الإسلام في الفجر والشرب الصائم عند سماعك أذان الفجر؟ لا يجوز لك أن تأكل أو تشرب عند سماعك أذان، كما يقدم الفجر في وقته إلا في حالة واحدة، أن تكون ممسكا بالإناء واضعا له على فمك. رخص النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة أن تستمر في الشرب ولو أزيل للفجر أم على هذه الحالة حتى تغوى، ولا يقال على ذلك فك أو أي صورة أخرى، لأن هذه رخصة وردت على خلاف الأصل، فلا يقال عليها غيرها، وإلا أدى ذلك إلى ما قبل هو قبل تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ومن أجل من أخذ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الصلاة